Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا ليوم السبت البيوافق يوم 6 شهر 6 سنة 2015. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. حريق كبير بينتهي من 700 بيت في قرية كوتو غرب ثابت و17 من أطفال القرية في عداد المفقودين، وحريق آخر في بور السودان.
نشب حريق ببلايد المواشي والأبوار بمدينة بور السودان. حريق بدأ الساعة 10:30 تقريبا صباح اليوم، والله الخسائر كثير، الحريق للآن مستمر.
100,000 نازح من الفارين من قراهم في جبل مرة لم يتلقوا أي مساعدات من أي جهة شغالة في المجال الإنساني. برنامج الغذاء العالمي بيقول برنامج التصنيف على حسب مستوى المعيشة والدخل ما بيشمل النازحين الجدد في المعسكرات.
برنامج الغذاء العالمي من خلال برنامج التصنيف النازحون الجدد هم غير معنيين بالتصنيف.
اغتصاب 5 فتيات من طرف الميليشيات شمال شنقل طوبايا، وجرح 4 في اشتباكات بين الجيش ورعاة في شرق جبل مرة. منظمة العفو الدولية بتطالب الحكومة بإطلاق سراح 157 طالب من دارفور و12 من قيادات حزب المؤتمر السوداني. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. غضى حريق كبير شب أمس الجمعة في زرايب البقر والمواشي في منطقة جنب شمال غرب مدينة بور السودان بولاية البحر الأحمر، وانتهى الحريق من عدد من البقر والعجول والحمير وكميات كبيرة من العلاف بتقدر بملايين الجنيهات. وقال حامد أدريس العضو السابق في المجلس التشريعي بولاية البحر الأحمر لراديو دبنجا، قال بأن الحريق اندلع في الساعة 10:30 من صباح أمس الجمعة وأدى لمقتل عدد من البقر والعجول والحمير وكميات كبيرة من علاف البرسيم والفول والقصب بتقدر بملايين الجنيهات. وأكد حامد بأن الحريق لا يزال مشتعل في الزرايب حتى مساء الجمعة، وده نتيجة لعدم توفر الوقود وموتور سحب الموية. وأضاف حامد أدريس العضو السابق في المجلس التشريعي بولاية البحر الأحمر في مدينة بور السودان،
نشب حريق ببرايد المواشي والأبوار بمدينة بور السودان في زرايب كبيرة بتاعت مواطنين. حريق بدأ الساعة 10:30 تقريبا صباح اليوم. كل المحاولات بتاعت المواطنين وأصحاب الزرايب ما قدرت تسيطر على الحريق، والله الخسائر كثير، الحريق للآن مستمر. الخسائر ما تحضرت لكن مليارات الجنيهات موصلة في الآلاف والبرسيم وفي بهائم، لكن أعداد بسيطة، جول وحمير وبقر ديل حرقوا داخل الزرايب. اتصل بالدفاع المدني، الدفاع المدني اعتذر لعدم وجود إمكانيات متمثلة في الجهاز وما عندهم الموتور بتاع تحب المويه. بعد ذلك المواطنين بدوا يدفعوا الجهاز وجابوا الموتور، واتصلوا بهيئة المواني البحرية لتوفير مطافي برضه. الدفاع المدني بصفة عامة كان التجاوب بتاعه ضعيف جدا لعدم وجود إمكانيات، يعني الدفاع المدني قالوا ما عندنا نحن إمكانيات حركنا.
غضى حريق هائل شب ظهر أمس الجمعة في قرية كوتو 4 كيلومتر غرب ثابت على حوالي 700 بيت بكامل محتوياتهم وفقدان 17 طفل بتتراوح أعمارهم ما بين 5 ل 7 سنوات، إلى جانب مقتل 250 من السخلان الصغار والضان و100 من الحمير وكميات كبيرة من المواد الغذائية والجداد. وقال شاهد لراديو دبنجا بأن الحريق اندلع في الساعة 3 من ظهر الجمعة وانتشر بسرعة شديدة في البيوت بسبب الرياح والأهوية الشديدة، ووضح بأن الحريق انتهى من كل الممتلكات والمدخرات التابعة لمواطن القرية وشرد أكثر من 500 أسرة. وناشد الشاهد السلطات والمنظمات بالإسراع في نجدة المتضررين اللي قال بأنهم بيعيشوا حاليا في العراء من دون غذاء ودواء وسكن، وأشار إلى أنه عدد من المتضررين فروا لثابت. وكشف الشاهد بأن قرية كوتو هي واحدة من القرى الأربعة اللي ما نزح منها سكانها من شرق جبل مرة. أعلن برنامج الغذاء العالمي بأن عملية التصنيف الجارية في معسكرات دارفور والخاصة بتحديد مستويات المعيشة والدخل للنازح أعلن بأن العملية دي ما بتشمل النازحين الجدد. وأكد بكر عثمان ممثل برنامج الغذاء العالمي بأن النازحين الجدد في معسكرات دارفور غير معنيين بالتصنيف، ووضح في الجزء الثاني من المقابلة مع راديو دبنجا بتزاع اليوم السبت، وضح بأن برنامج الغذاء ما بيستهدف في الوقت الحالي من خلال برنامج التصنيف النازحين الجدد، وأكد بأن البرنامج بيستهدف بعملية التصنيف فقط النازحين اللي قعدوا لفترات طويلة في المعسكرات. وأضاف بكر عثمان ممثل برنامج الغذاء العالمي لراديو دبنجا من الخرطوم:
برنامج الغذاء العالمي من خلال برنامج التصنيف النازحون الجدد هم غير معنيين بالتصنيف، حاليا، ونحن بنفتكر إننا عندنا وسائل أخرى لتقييم وضعهم التغذوي، واللي هو كالعادة بنعمل من خلاله اللي هو التقييم السريع لوضع النازحين الجدد، وأيضا بعد ذلك بنتبعه بتقييم مفصل. ولذلك حاليا نحن لا نستهدف من خلال برامج التصنيف النازحين الجدد، يعني نستهدف فقط النازحون اللي هم لهم فترة زمنية أطول في المعسكرات.
وبخصوص سير عمليات الإغاثة للنازحين الجدد، أكد ممثل برنامج الغذاء في المقابلة بأنه البرنامج وصل لحوالي 41 ألف نازح جديد، وقال إنه هؤلاء 41 ألف بتلقوا الإغاثة من قبل البرنامج بما يقارب 450 ألف طن متري من المواد الغذائية المختلفة. ووضح بأنه برنامج الغذاء قام أيضا بتقديم أنشطة تانية غير الإغاثة بتتعلق بالمجالات التغذوية للطفل والأم في حدود 16 ألف أم وطفل من دون سن الخامسة. وأضاف بكر عثمان ممثل برنامج الغذاء العالمي لراديو دبنجا من الخرطوم:
بنوزع حاليا وصلنا لهم النازحين الجدد من عام نهاية 2014 و2015 وصلنا لفيما يقارب 41 ألف نازح جديد، واللي هو تلقوا إغاثة فيما يقارب 540 طن متري من المواد الغذائية المختلفة. وأيضا قدمنا بدون الإغاثة قدمنا أنشطة تخص مجالات التغذوية للطفل والأم اللي هو في حدود 16 ألف ما بين أم محتاجة لتدخلات تغذوية أو طفل دون سن الخامسة، وجملة المواد المقدمة بالنسبة لهم اللي هو في حدود 100 متري فقط بالنسبة للنازحين في كثير من المناطق اللي هو في ولاية شمال دارفور وفي جنوب دارفور وفي وسط دارفور.
وفي نفس الموضوع أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوشا بأنه حوالي 430 ألف نفر نزحوا خلال السنة 2014 في غليم دارفور، مما بيرفع العدد الكلي للنازحين إلى حوالي 2,600,000 نازح. وأشار تقرير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى أنه 50 ألف نازح جديد تم تسجيلهم من بداية العام الحالي، لكن حوالي 100 ألف نازح تاني بيعتبروا منقطعين عن العالم بعد ما هربوا من قراهم للاختباء في الوديان والجبال في منطقة جبل مرة. وأشارت أوشا في تقريرها إلى أن هؤلاء النازحين 100,000 بمنطقة جبل مرة ما بتلقوا أي مساعدات من أي جهة عاملة في المجال الإنساني. نشرتنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. اغتصبوا مجموعة من الرعاة المسلحين من طرف الحكومة أمس الجمعة 5 فتيات في منطقة أمبيجي اللي بتبعد 15 كيلومتر شمال شنقل طوبايا بشمال دارفور لمدة 6 ساعات متواصلة. وقال واحد من أقارب الفتيات المغتصبات لراديو دبنجا، قال بأنه مجموعة من الرعاة المسلحين من طرف الحكومة هاجموا في الساعة 8 من صباح أمس الجمعة 5 من الفتيات كانوا بيجمعوا على القش في منطقة أمبيجي، وقاموا وأخذوهن تحت تهديد السلاح لوحدة من الوديان في المنطقة واغتصبوهن بالدور وما فكوهن إلا بعد صلاة الجمعة. وقالت الشاهدة بأنه على الرغم من شكواهم للقوات الحكومية اللي قالت بأنه مليانين في المنطقة إلى جانب اليوناميت، لكنهم ما تحركوا لنجدة الضحايا وملاحقة الجناة. انجرحوا 3 أنفار أمس الجمعة في اشتباكات بين أفراد الجيش وعناصر من الرعاة المسلحين من طرف الحكومة في منطقة مسل اللي بتبعد 5 كيلومترات شمال خزان تنجر بشرق جبل مرة، وده على خلفية حبس وإجبار الرعاة لمجموعة من النسوان لسقي إبلهم ومواشيهم. وقال شاهد لراديو دبنجا بأن عناصر من الرعاة المسلحين من طرف الحكومة قاموا وحبسوا وأجبروا مجموعة من النسوان اللي لقوهم بيشيلن الموية في برمسل شمال خزان تنجر، وقاموا أجبروهم تحت تهديد السلاح في شان يسقن حوالي 500 راس من الإبل. طلبت منظمة العفو الدولية أمنيستي بإطلاق مناشدات واسعة للإفراج عن 157 طالب من دارفور و12 من قيادات حزب المؤتمر السوداني المعارض، إضافة للأمين العام لجمعية حماية المستهلك ياسر مرغني والناشطة نسرين علي مصطفى والمعتقلين عند جهاز الأمن والمخابرات. وطالبت منظمة العفو بإرسال مناشدات قبل يوم 10 من شهر 7 الجاي للرئيس البشير ووزير العدل ووزير الخارجية، بتتضمن الكشف عن مكان المعتقلين وسرعة توجيه اتهامات لهم أو إطلاق سراحهم، والسماح للمحتجزين بالاتصال بالمحامين وزيارة أسرهم وعدم تعرضهم للتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة. طالبت المقرر الخاص بالعنف ضد المرأة رشيدة مانجو بتشكيل لجنة مستغلة من شخصيات وطنية ودولية للنظر في الادعاءات اللي بتتصل بالعنف الجنسي والاغتصاب الجماعي في مناطق النزاعات وبالأخص منطقة تابت بشمال دارفور. ولكن الحكومة انتقدت المطالبة وقالت في بيان لها بأن النيابة العامة قامت وحققت في قضية تابت ووصلت بعدم وقوع الاغتصاب. أدت أمطار غزيرة مصحوبة بأهوية وعواصف رعدية في مدينة كادوغلي لعمل خسائر مادية وسط المواطنين، وغدرت الأمطار اللي هطلت بكثافة بحوالي 35 مليمتر وصاحبتها عواصف رعدية وسلوج. قال المركز السوداني للخدمات الصحفية التابع لجهاز الأمن، قال بأنه سفر موسى هلال من دارفور للخرطوم جاب ترتيبات من جهاز الأمن، حيث وفر له جهاز الأمن طيارة خاصة ساقته والوفد المرافق له من يالا للخرطوم. وجاء الكلام ده خلال لغاء مدير جهاز الأمن والمخابرات محمد عطا بموسى هلال يوم الخميس في الخرطوم. منعت الأجهزة الأمنية بولاية الجزيرة حراك أبناء الجزيرة من تنفيذ وقفة احتجاجية وتسليم مذكرة لوالي الجزيرة على حسب ما كان مقرر يوم الخميس. وقال رئيس حراك أبناء الجزيرة المهندس عمر يوسف بأن الأجهزة الأمنية منعتهم بحجة أن الموقف الأمني ما بيسمح بذلك ولأن الحكومة بتعيش في وضع انتقالي غير مناسب. أكد الدكتور التجاني سيسي رئيس حزب التحرير والعدالة القومي بأن السلام أصبح الخيار الأوحد لأهل دارفور، وعبر سيسي اللي كان بيتكلم في مؤتمر إذاعي عن أمله في أنه تضع الحكومة الحوار في مقدمة أولوياتها باعتباره بيعزز السلام في المنطقتين وفي دارفور، وكشف في الخصوص ذا عن جهود واتصالات مع حركات دارفورية في إطار وثيقة الدوحة في شان تلحق بمسيرة السلام في دارفور. غادر أمس الجمعة وفد من رجالات الإدارة الأهلية للولايات المتحدة بقيادة رجل الأعمال عصام الشيخ ضمن المبادرة الشعبية لحس الإدارة الأمريكية على رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان ورفع اسمه من قائمة الدول اللي بترعى الإرهاب. وقال عصام الشيخ صاحب المبادرة الأهلية بأن وفد الإدارة الأهلية بيضم 14 ناظر من قبائل السودان المختلفة وأن البرنامج حيستمر لمدة أسبوعين كاملين. الخبر الأخير في النشرة، أدوا الغسم قدام والي ولاية شرق دارفور العقيد الطيب عبد الكريم أحمد ورئيس المجلس التشريعي في الولاية فيصل أحمد النور أعضاء المجلس التشريعي في الولاية من محلية عديلة ومحلية أبو كارينكا. وأكد والي شرق دارفور بعد أداء الغسم ضرورة انتهاج مبدأ الحوار والتفاوض للوصول لحلول نهائية لمشاكل النزاعات والاحتغانات بين الرزيقات والمعالية، وبيّن بأنه ما في عودة للمربع الأول والصراعات. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها ليكم من راديو دبنجا، بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150، و 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا تردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو. قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيه، قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيه، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه، كل راس بيجيبو بيطرق باخيو،
كل راس بيجيبو
بيطرق باخيو،
كل راس بيجيبو
بيطرق باخيو،
كل راس بيجيبو
بيطرق باخيو،
كل راس بيجيبو
بيطرق باخيو.
Thank you. أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة نكمل حوارنا مع الأستاذ بكري عثمان، ممثل برنامج الغذاء العالمي، واللي كان بديناه معاه أمس حول عملية التصنيف الجارية من قبل برنامج الغذاء العالمي في معسكرات دارفور، والخاصة بتحديد مستويات المعيشة والدخل للنازحين. وفي هذه الحلقة نواصل الكلام معه في نفس الموضوع. أهلا ومرحبا بك مرة ثانية الأستاذ بكري في راديو دبنجا.
السلام عليكم ورحمة الله. أنا أرحب بكل المستمعين وبأخص الأهل النازحين لمعسكرات دارفور.
طيب أستاذ بكري، مرة ثانية، في كم معسكر جرى تصنيفه في دارفور؟
أنا ذكرت سابقا في أنه حاليا نحن جمعنا معلومات من 600,000 نازح، وده بالتحديد في حدود 25 معسكر موزعين في الولايات الخمسة. وزي ما ذكرت في أنه إحنا في خطتنا لعام 2015 إننا نطبق أو نجمع معلومات وفيما يخص التصنيف في 47 معسكر من 50 معسكر، وفقط في 3 معسكرات متبقية من 50 هنعملهم في 2016 إن شاء الله.
طيب بالنسبة للمعسكرات اللي 47 معسكر قمتوا بجمع المعلومات عبر الاستمارات عشان بموجبه تحدد التصنيف اللي حسه في مرحلة التحليل، حسه لو في زول عنده شكوى من 47 معسكر ده بيفتكر انه كان معلومات ما كان صحيح او كده، يعمل شنو؟
حاليا نحن زي ما ذكرت بنجمع في معلومات، ولسه التطبيق لم يتم، تطبيق التصنيف حاليا لم يتم بصورة واقعة. لذلك معظم الإخوة في المعسكرات ما بيكون هم دارين في انه في اي مجموعة تم تصنيفهم، ولكن بمجرد ما يتم معرفة تصنيف أي مجموعة نتوقع في الفترة دي أنه هيكون في شكاوى أو الرجوع إلينا. لذلك ولكن نحن أصلا كبرنامج خاتين في بالنا أنه نعمل على أساسنا كيف نسمع للشكاوى وكيف نتعامل أيضا مع الشكاوى.
طيب فيما يتعلق بالتصنيفات، هنالك بعض المعسكرات عندهم ملاحظات فيما يتعلق بالتصنيف أو أبدو ممانعات فيما يتصل بالكلام ده، وبموجبه توقفت الإغاثة منه.
أنا زي ما ذكرت في المسبق الحديث بداي وشكرت التعاون التام من الإخوة النازحين في المعسكرات إن كانوا قيادات أو المجتمع عموما، وتقبلهم لبرنامج التصنيف حسب مستويات المعيشية. ولكن في كل مجتمع لازم يكون في بعض الحالات اللي ممكن تساعد انه الناس يعني يشوفوا وضع مختلف. في معسكرين فقط نحن وجهنا في انه تقريبا كان فرص مبدئي، ولكن انا بتكلم عن حاجه تاريخيه حتى حاليا، لانه حتى المعسكرين تقبلوا الفكره بعدها، اللي هو في معسكر السلام ومعسكر ابو شوق. والحمد لله انه بتواصلنا في الحديث مع القيادات في المعسكرات بالتحديد هم تفهموا مصلحتهم ومصلحة المواطن، وتفهموا أيضا الأهداف بتاع برنامج الغذاء العالمي، وفي أنه يقدم المساعدات للأكثر حوجة. وشرحنا بدورنا في أنه برنامج الغذاء العالمي في الفترة القادمة يعني يركز تركيز كامل على أساس أننا نقدر نجذب التدخلات الغذائية بالنسبة للفئات اللي فعلا هي محتاجة للغذاء، على أساس أننا نقدر نضمن استمرارية التدخلات الغذائية. فحدث إنه في معسكر أبو السلام ومعسكر أبو شوك الحمد لله يعني قدرنا يعني نتخطى المرحلة دي، وإن شاء الله المعسكرين بالتحديد حيتم جدولتهم والعمل تجمع المعلومات فيهم في الفترة القادمة إن شاء الله، يعني بعد موافقة المجتمع المحلي. ولكن صراحة يعني نسبة لأهمية هذا البرنامج، برنامج التصنيف لدى برنامج الغذاء العالمي، نحن كنا واضحين بأنه إذا لم يتم تصنيف أو جمع معلومات خاصة بأي معسكر نتيجة رفض النازحين، برنامج الغذاء العالمي مضطرا بأنه يوقف المساعدات الغذائية إلى حين مجموعات النازحة في المعسكر المعني أنهم يتقبلوا فكرة التصنيف. ولكن حتى اللحظة الحمد لله كل المعسكرات تقبل الفكرة ومجمع المعلومات ماشي بصورة ثالثة.
طيب في سؤال بطرح نفسه هنا أستاذ بكري عثمان ممثل برنامج الغذاء العالمي، بالنسبة للتصنيفات وكذا، في دارفور في نازحون جدد السنة الفاتت والسنة دي، دل مصيرهم شنو؟ داخلين في الكلام ده ولا ما داخلين؟ وموضوعهم شنو؟ قصتهم هتبقى كيف؟
أنا أحب إنه أوضح دي نقطة مهمة جدا بالنسبة لنا، في إنه برنامج الغذاء العالمي من خلال برنامج التصنيف النازحون الجدد هم غير معنيين بالتصنيف، هم غير معنيين بالتصنيف حاليا، ونحن بنفتكر إننا عندنا وسائل أخرى لتقييم وضعهم التغذوي، واللي هو كالعادة بنعمل من خلاله اللي هو التقييم السريع لوضع النازحين الجدد، وأيضا بعد ذلك بنتبعه بتقييم مفصل. ولذلك حاليا نحن لا نستهدف من خلال برامج التصنيف النازحين الجدد، يعني نستهدف فقط النازحون اللي هم لهم فترة زمنية أطول في المعسكرات.
عشان شنو ما دارين تستهدفهم؟
نحن بنفتكر إنه النازحين الجدد يعني لهم احتياجات خاصة حاليا لا يندرج عليهم. أنا ذكرتها في يعني حتى برنامج التصنيف يشير على أساس إنه تصنيف النازحين حسب الوسائل المعيشية. دائما كل ما يقضي الإنسان فترة زمنية أطول يستطيع إنه يكتسب سبل كسب عيش أكثر ومعرفة بالمنطقة. ولكن لما أنت تكون نازح جديد بنتوقع إنك أنت لسه بتبني في حياتك على أساس إنك أنت تستطيع إنه تتكسب وتعتمد على نفسك، مقارنة بالشخص اللي ممكن يبدأ فترة بتاعت 10 سنوات في معسكر.
والإغاثة ماشي اليوم كيف؟
الإغاثة احنا بنوزع حاليا، وصلنا اليوم من النازحين الجدد من عام نهاية 2014 و2015 وصلنا فيما يقارب 41,000 نازح جديد، واللي هو تلقوا إغاثة فيما يقارب 540 طن متري من المواد الغذائية المختلفة. وأيضا قدمنا بدون الإغاثة قدمنا أنشطة تخص مجالات التغذوية للطفل والأم اللي هو في حدود 16,000 ما بين أم محتاجة لتدخلات تغذوية أو طفل دون سن الخامسة، وجملة المواد المقدمة بالنسبة لهم اللي هو في حدود 100 طن متري فقط بالنسبة للنازحين في كثير من المناطق اللي هو في ولاية شمال دارفور وفي جنوب دارفور وفي وسط دارفور.
طيب شنو أستاذ بكري التحديات اللي بتواجهكم في برنامج الغذاء العالمي فيما يتعلق بموضوع تصنيف النازحين الجاري الآن في دارفور حسب مستوى المعيشة؟ تحديات شنو؟
طيب أنا بنشمل يعني التحديات في نقاط أساسية. برنامج التصنيف زي ما ذكرت إنه برنامج يهدف لجمع معلومات تخص الأسرة، كل أسرة نازحة في معسكر، وصراحة دي معلومات كبيرة وبتستغرق جهد وزمن. بنفتكر إنه ده تحدي أول في إنه برنامج الغذاء العالمي يتخطاه خلال عام أو فيما يقارب العام والنصف. التحدي الأخطر والأهم في ذلك إنه المعلومة الصحيحة عن هذا البرنامج، يعني نحن نحرص في إننا نوصل معلومات سليمة للإخوة أو الأهل النازحين في المعسكرات، على أساس إنه الهدف من هذا البرنامج هو تحسين استهدافنا للمواد الغذائية، يعني دارين نصل إنه المحتاج هو اللي أو الأجدر في إنه يتم استهدافه بالمواد الغذائية. ولذلك نحن بنفتكر إنه التعاون اللطيف وإن أخذ المعلومة الصحيحة من مصادرها هي اللي بتسهل بالنسبة لنا في إنه هذا البرنامج أو هذا النشاط يتم حسب الجدول الزمنية بالنسبة له، على أساس إننا نقدر نقدم خدمات حسب ما تحتاج المجموعات اللي مستهدفة بالتطبيق.
طيب الملاحظات شنو من خلال عملكم ظهرت لكم وبتحبوا انكم تنبهوا لها؟
من الملاحظات بصراحة يعني نحن سعيدين كل السعادة في انه يعني في قبول واضح من معظم المعسكرات، في قبول واضح بساعتنا اكثر مما شجعنا، ولكن دائما نحن بنقول انه اصابع اليد الواحده هي يعني بتختلف من اصبع الى اخر، لذلك نحن حريصين كل الحرص اننا تقديمنا للمساعدات الغذائيه لازم تاخذ صوره من الوضوح، وبرامج التصنيف ايضا يعني مرتبه على اساس انه كل اسره معلوماتها تكون صادقه وسليمه على اساس اننا نقدر نكمل هذا البرنامج بصورة أوفى ويكون التطبيق أيضا بصورة ثالثة يعني.
طيب أستاذ بكري عثمان ممثل برنامج الغذاء العالمي، كلمة أخيرة ومناشدة ممكن تقولها لكل النازحين المستهدفين من هذا البرنامج عبر راديو دبنجة شنو؟
نحن بنقول إنه برنامج الغذاء العالمي حريص على أساس إنه يقدم المساعدات الغذائية اللي بيحتاج إليها في الفترة اللي بيحتاج إليها في المنطقة اللي بيحتاج إليها، وعلى أساس إننا نتمكن من تقديمنا واستمراريتنا للمواد الغذائية بالنسبة للنازحين، نحن نطلب من الأهل النازحين أيضا تعاونهم وأهدنا في إنهم هم دائما يعني متعاونين معنا في برامجنا، وأيضا هم متعاونين لمساعدة أنفسهم، ولذلك حتى إننا يعني كل برنامج ما يأخذ الفترة الزمنية يفوق أو الفترة الزمنية المخطط بالنسبة له، ده المناشدة الوحيدة اللي نفتكر إنه كل ما كان الاستجابة واضحة وسريعة من المعسكرات كل ما تم العمل بصورة ثالثة وسريعة يعني.
شكرا للأستاذ بكري عثمان ممثل برنامج الغذاء العالمي على مشاركتك معنا في راديو دبنجا. شكرا لك أستاذ بكري.
شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص اللي حنستضيف فيه هو عبد المحمود أبو الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار للدعوة والإرشاد ليحدثنا عن النداء الإنساني الذي أعلنه للأهل والأحباب في دارفور في الأول من شهر يونيو الحالي وما هو الهدف منه. فمرحب بك عبد المحمود أبو، ممكن تكلمنا عن النداء الإنساني الذي أعلنتموه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نداء الإنسانية إلى أهلنا في دارفور، قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. صدق الله العظيم. أهلي وأحبابي في دارفور، أناشدكم الله والرحم أن تقرأوا هذه الآيات بتمعن وتدبر، وتقارنوا مدلولها مع ما يحدث في دارفور الآن من اقتتال ودمار محصلته النهائية خسارة للجميع في الدنيا والآخرة. لا شك أنكم تدركون أنكم خلقتم لعمارة الأرض لا لخرابها، ولإصلاح الدنيا لا لإفسادها، ولصون الدماء لا لإهدارها، وللتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. فأين نضع الذي يحدث في دارفور الآن؟ والإجابة واضحة، إنه يصنف في خانة الفساد والعدوان والدمار والهرج والمرج الذي وصفه رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم بأن القاتل لا يدري فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. أهلي وأحبابي، تذكروا أن هذه الحرب بدأت بتدفق السلاح من دول الجوار نتيجة للصراعات الأهلية في تلك البلدان، ثم الصراع على المراعي والموارد، ثم الحرب بين الحكومة المركزية والسائرين من أبناء المنطقة. الذين شعروا بالمظالم الواقعة عليهم، ثم تطور الحال إلى الاقتتال بين القبائل التي يجمع بينها الرحم والجوار والعقيدة. ألا يدل كل ذلك على أن هنالك مؤامرة مخططة ومدروسة لتدمير دارفور بأهلها؟ أهلي وأحبابي، انظروا إلى الحروب الدائرة من حولكم، ماذا حققت لأهلها سوى توسيع دائرة الأحقاد وتدمير البلاد ونشر الفساد وفتح الباب للتدخلات الأجنبية المضرة بالموارد والأخلاق؟ والعاقل من اتعظ بغيره. هل سألتم أنفسكم لماذا تتحاربون؟ أمن أجل الأرض؟ أم من أجل السلطة؟ أم من أجل التنمية؟ أم من أجل رفع الظلم؟ أم من أجل كل ذلك؟ وهل حققت الحرب أي من تلك المطالب؟ أم زادت الطين بلة؟ لقد حارب سلفكم من أجل نصرة الدين ومن أجل العزة والكرامة للوطن وللإنسان. راجعوا خطاب السلطان عبد الرحمن الرشيد لخديوي مصر، تذكروا الممالك والسلطنات التي قامت في دارفور وتوسعت حتى كردفان وسنار، تذكروا البعثات التعليمية والتجارية لمصر، تذكروا محمل الحرمين الشريفين، تذكروا خليفة المهدي الذي حافظ على وحدة الوطن وارتفعت راياته في أركان الأرض الأربعة، ودخلت قواته غندار عاصمة الحبوش. وانظروا إلى نموذج الجزيرة أبا، تلك المدينة التي تضم كل القبائل والتي أعاد تأسيسها جدودكم على الإمام عبد الرحمن، حيث انصهرت كل القبائل في مجتمع الأنصارية، فصار الكبير أبا والمساوي أخا والصغير ابنا في نموذج متفرد للتعايش السلمي يجسد بحق المدينة الفاضلة التي تطلع إليها الفلاسفة. أليس هذا الإرث العظيم حافزا على تجاوز الصغائر والتسامح وحقد الدماء من أجل العيش المشترك؟ بل قبل هذا وذاك قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إنه وعيد ترتعد له فرائص المؤمنين الذين هم من عذاب ربهم مشفقون. أهلي وأحبابي، آن الأوان لإيقاف هذه الحرب بينكم والعمل على إزالة آثارها، وذلك بالآتي: أولا، إدراك أن إقليم دارفور شعبا وأرضا وثروة من أغنى أقاليم السودان، وأن ما يجري فيه الآن ما هو إلا تنفيذ لمخطط يستهدف الإقليم بكل مكوناته، وأن هنالك جهات ماكرة تتاجر بسفك الدماء، وراءهم شياطين لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، والخاسر في النهاية إنسان دارفور ومن ورائه السودان. ثانيا، إن الفشل في إدارة التنوع على مستوى الدولة هو السبب المباشر لما يجري في الإقليم، باعتباره يضم مكونات إثنية وثقافية متعددة صهرتها العقيدة والمصاهرة وحسن المعشر الذي عرف به الإقليم وأهله سابقا، فالضيق بالآخر وإقصاؤه وحرمانه من حقوقه انعكس سلبا على كل المكونات الاجتماعية في السودان، وكان لدارفور نصيب الأسد من هذا الانعكاس السالب. ثالثا، إدراك الجميع أن التنوع القبلي لا يمكن إلغاؤه، فهو إرادة إلهية وضرورة اجتماعية وواقع كوني، وأن الجميع أصلهم واحد يعود لآدم، وآدم من تراب. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في عام 2003 نظمت هيئة شؤون الأنصار زيارة لدارفور شملت نيالا، كاس، عد الفرسان، تلس، رهيد البردي، برام، الضعيم، عديلة، ودعة، خزان جديد، لبدو، شعيرية، نتيغة، البان جديد. واتبعنا منهجا حيث نلتقي بالإدارة الأهلية وبالمسؤولين في الدولة لنسمع وجهة نظرهم حول الأحداث وأسبابها ووسائل علاجها، ثم نعقد لقاء مفتوحا مع المواطنين لنتحاور حول الأزمة. فلاحظنا أن الإشاعة تلعب دورا كبيرا في تعقيد الأمور، وأن الحوار قد أزال كثيرا من مظاهر الاحتقان وصحح المفاهيم. والآن تعد الهيئة العدة لإرسال دعاة إلى دارفور في رمضان للتذكير بحرمة الدماء وللتأكيد على الأخوة الإنسانية والدينية. نأمل التعاون معهم لإعادة رتق النسيج الاجتماعي. رابعا، تكوين مجلس حكماء من زعماء القبائل والعلماء والتجار والشباب يقوم بحوار شامل داخل القبيلة وبينها وبين القبائل الأخرى لتحديد نقاط الخلاف وحصر المظالم البينية والمظالم العامة والعمل على إزالتها وفق الأعراف المتبعة التي كانت الإدارة الأهلية تعالج بها الأزمات في الإقليم. وتكوين مجلس حكماء من كل مكونات دارفور يسعى لإزالة المظالم العامة بالاتصال بالدولة والجهات المانحة إقليميا ودوليا وفق خطة مدروسة ومرحلة محكومة بزمن محدد. خامسا، وضع خطة محكمة لجمع السلاح الذي انتشر بصورة مدمرة في الإقليم لتكون الشرطة هي الجهة المسؤولة من أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم، ويتم ذلك بالاتفاق بين الإدارات الأهلية وقيادة الشرطة لمنع أي تقصير أو تفلت. إن دارفور تحتاج إلى المدارس والجامعات لا إلى البنادق والذخائر، وتحتاج إلى المستشفيات لا إلى الدبابات، وتحتاج إلى التنمية لا إلى المدافع. سادسا، تقوية الإدارة الأهلية وتوسيع سلطاتها مع توفير المعينات التي تؤهلها للقيام بدورها في حفظ الأمن وإعادة الاستقرار للإقليم المنكوب، وأن يتفق الجميع على معاقبة المجرم حتى وإن كان من الأقربين ورد المعتدي والتعاون على ردع الظالم. سابعا، هنالك ضرورة ملحة للتنازل من الجميع من أجل المصلحة العامة، فالتسامح والعفو والإيثار من صفات العظماء. إن المال زائل والأرض لله يورثها من يشاء، والدية عند الكرام الاعتذار. وتذكروا يوما لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن مشكلة الإقليم لا تحلها الحكومة المركزية ولا الحكومات الإقليمية ولا الاتحاد الأفريقي ولا المجتمع الدولي، وإنما تحل من أهل دارفور إذا أدركوا المخاطر وعقدوا العزم وأرادوا الصلح. فاعملوا على احتواء الأزمة وسارعوا إلى الخيرات لعلكم تفلحون. هذا نداء صادق من قلب يتفطر دما للمأساة التي يعيشها أهلنا في دارفور، وهو شعور يحس به كل سوداني غيور على كرامة الإنسان واستقرار الوطن. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. اللهم احقن دماء أهلنا في دارفور، وهيئ لهم من أمرهم رشدا، ووفقهم لما فيه صلاح حالهم في الدارين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبكم في الله عبد المحمود أبو، الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار، في ليلة النصف من شعبان 1436 الموافق 1 يونيو 2015.
شكرا عبد المحمود أبو، الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار، للدعوة والإرشاد اللي كان معانا في هذا اللقاء الخاص من العاصمة المصرية القاهرة.
أسلمي.
الله يبارك فيك. وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإلى أن نلتقي في لقاء آخر لكم تحياتي وتحيات التيم العامل وتمنياتي لكم بغضاء أطيب الأوقات.
هنا راديو دبنجا.
راديو دبنجا إكيد.
على سر راديو دبنجا سجل بام.
راديو دبنجا ديك جنيو.
راديو دبنجا مكينان كي.
راديو دبنجا رتامبي.
راديو دبنجا. راديو دبنجا.
Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مستمعينا الأعزاء، من الآن يمكنكم الاستماع لبرامج راديو دبنجا طول اليوم في الساتلايت أو الديش على الأقمار الصناعية عربسات ونايل سات. في القمر الصناعي عربسات بتلقوا قناة راديو دبنجا على التردد 11.93.8 أو في لستة القنوات باسم دبنجا سودان. وعلى القمر الصناعي نايل سات بتلقوا قناة راديو دبنجا على الترددات 12.034 و 12.399، ويمكنكم البحث عنها في لستة الغنوات تحت اسم دبنجا سودان. ونلفت انتباهكم مستمعينا الكرام إنه قناة راديو دبنجا على القمر الصناعي نايل سات وبانتهاء شهر 6 الجاي حتكون على التردد 12.399 فقط. ويمكنكم مستمعينا الكرام إرسال الصور والأفلام القصيرة على إيميل راديو دبنجا اللي هو راديو دبنجا @yahoo.com. وإذا كانت لديكم أسئلة أو استفسارات يمكنكم الاتصال علينا على الرقم 00313562354350. أكرر 00313562354350.
راديو دبنجا. راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج استشارة طبية، ويزعدنا نلاقي الدكتور جمال محمد عبد المولى اللي بيعمل في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في معسكرة النازحين في دارفور عشان يكلمنا عن مرض اليرغان وما هي مسببات مرض اليرغان وكيف بتتم الإصابة بالمرض وكيفية الوقاية منه. أهلا ومرحبا بك دكتور جمال. اهلا ومرحبا بك دكتور جمال.
اليرغان اول معروف محليا عند الناس بمرض الصفير. اليرغان ده من اسمه هو عباره عن مرض بيتحول فيه لون بتاع الاغشيه المخاطيه بتاعه الانسان الى اللون الاصفر، خاصه الزول اللي عنده يرغان بيكون عيونه لونه بيكون اصفر، برضو الزول اللي لونه فاتح بيكون جسمه برضو كله بتشوف اصفر. الاصفرار ده اساسا عندنا ماده اسمها ماده البيلوروبين. ماده البيلوروبين هي ماده صفراء لونه اصفر، موجود أو واحدة من المكونات كريات الدم الحمراء. كريات الدم الحمراء عمرهم دائما بيكون 120 يوم لما يتكسروا بيطلعوا مادة بتاعت البيلوروبين، ومفترض المادة دي تمشي الكبد والكبد بيقوم تحوله للبايل، والبايل بعد ذاك يمشي مهمته إنه بيساعدنا في عملية هضم بتاعت الدهون، وكمان بينتج منه حاجات تانية بعض الفيتامينات وكده. المادة بتاعت البيلوروبين ده لما كميته تبقى كثيرة الكبد لما يقوم يفشل في انه يطلع او يقوم يحول البيلوروبين في حاجة اسمها انكونجيجيتد الى كونجيجيتد وكده، لما يحصل فيها لخبطة يعني الكمية بتاعت البيلوروبين يقوم يزيد في الدم اهو لون الأغشية المخاطية بتحول الى الاصفر. يعني الاصفرار ده نتيجة وجود مادة البيلوروبين بكمية كبيرة في الدم. مادة البيلوروبين أو المرض ذات اليرغان ذاته قاموا قسموه إلى ثلاثة، في مرض اليرغان ما قبل مرحلة الكبد وأثناء داخل الكبد وبعد مرحلة الكبد. مرحلة الكبد زي ما قلنا قبل شوية إذا حصل تكسير بتاعت كريات الدم الحمراء وطلع منه مادة البيلوروبين، كانت الكمية بتاعت التكسير ده حجم التكسير ده كان كثير جدا والبيلوروبين كان كثير جدا، دي اسمها المرحلة ما قبل الكبد، وده أسبابه معروف. أي حاجة بتأدي لنا لتكسر بتاع كريات الدم الحمراء زي مرض الملاريا أو زول عنده أنيميا منجلية وأنيميا هلالية أو غيره، أي حاجة بتأدي إلى تكسر بتاع كريات الدم الحمراء بشكل غير طبيعي ده بيأدي لنا لليرقان وده بيسموه المرحلة ما قبل المرحلة الكبدية. المرحلة الكبدية يعني شنو؟ داخل الكبد. الكبد مهمته انه يشيل البيليروبين ده يحوله الى مادة مذابة للموية، لانه في الاخر ده بتخرج منه، يعني داير يطلعه برا او داير يوديه عشان يستفيد منه في عملية هضم الدهون. لما نكون عندنا اي مشكلة في الكبد ما بيقدر بعمل العملية بتاعت الكونجوجيشن الطبيعية، ده بيسموه المرحلة الكبدية. والاسباب اللي بيخلي انه الكبد في اداء وظيفته، عندنا زي المرض بتاعت التهاب الكبد الفيروسي مثلا. التهاب الكبد الفيروسي عندنا نوع أليب، نوع با، نوع كده A B C D، وديل كلهم في الاخر بيشتركوا في انهم بيقوموا بيدمروا الخلايا بتاعت الكبد، ما هيقدر يقوم بمهمته الأساسية. برضو عندنا بعض الأدوية وحاجات كثيرة تانية ممكن، لكن أهم حاجات بتأدي لنا أو بتدمر الخلايا بتاعت الكبد وبيظهر لنا البايل أو الإرغان، يعني مادة البيليروبين كميته بتكون كثيرة، بيظهر لنا اللون الأصفر ده، عندنا التهاب الكبد الفيروسي أو الفيروسات اللي بيسبب لنا الالتهاب بتاعت الكبد. عندنا المرحلة ما بعد الكبد، ممكن نكون عندنا الكبد كويس لكن ما بعد الكبد. ما بعد الكبد طبعا البيليروبين بيمشي بيتخزن في الحته بتاعه الماده في الحته الصفراويه او البويصله الصفراويه، بيتخزن هناك. بعد ذلك اذا الزول اكل بيقوم بيمشي هناك عشان يساعدنا في او بيساعد في عمليه هضم الدهون. لما نكون عندنا مشكله في الكيس بتاعه الصفراويه او المجاري بتاعه الماده الصفراء، هنا بتبقى لنا برضو التراكم بتاعه ماده البيليروبين، ودي المرحله دي اسمها ما بعد الكبد. عندنا الأهم واحد في من دير كلهم عندنا المرحلة الكبدية، اللي هو التهابات أو التهاب الكبد الفيروسي. التهاب الكبد الفيروسي لأنه ده فيروس وبيجي من برا ويدخل وبيمشي هناك بيرتكز في الكبد وبيقوم بيكسر لنا الخلايا أو بيدمر الخلايا بتاعت الكبد وبيخلي الكبد ما يقوم بوظيفته الأساسية.
كيف بتحدث الإصابة بمرض اليرغان؟
التهاب الكبد الفيروسي طبعا في انواع كثيره، في جزء منها بينتقل عن طريق المويه الملوثه او الاكل الملوث، في جزء منها عن طريق الالتماس المباشر، في جزء منها زي التهاب الكبد النوع الباء ده بينتقل عن طريق الاتصال الجنسي وعن طريق الادوات الثاقبه والحقن وغيره. في جزء منها ممكن ينتقل يعني عن طريق يعني اوروفيكال، يعني عن طريق التلوث بتاع الاكل والشراب زي ما قلنا قبل شويه.
وما هو اخطر انواع مرض اليرغان؟
الاخطر واحد فيهم هو النوع ب، التهاب الكبد الفيروسي من النوع ب، لانه اول حاجه ده قلت انه بيدمر الكبد شديد جدا وممكن يتحول في الاخر يعني بيؤدي لنا لحاجه اسمها التليف بتاعه الكبد وتليف الكبد، وممكن في الاخر في فترات متاخره جدا ممكن يؤدي لنا لسرطان. النوع السي والبي ده كله ممكن يؤدي للسرطان، لكن البي الخطوره بتاعته لانه يعني حتى الزول من صغير اصيب ممكن يقعد طول حياته يكون السم او الفيروس يكون موجود داخل جسمه. برضه من الحاجات المهمه الناس تعرف انه يعني زي النوع الف والنوع اي دي، يعني ممكن الناس الزول بيصاب وبيبقوا كويسين، يعني دي كويس انه الناس بيبقوا كويسين، لكن الباقي دي عندنا النوع ب والنوع سي والنوع دال ديل بيوصل للمرحلة بتاعت كرونيك او المرحلة بتاعت الحالة المزمنة، يعني لفترة طويلة جدا يكون الزول، وزي ما قلنا قبل شوي انه ممكن يؤدوا لنا للتليف بتاعت الكبد، والتليف بتاعت الكبد يعني من الامراض القاتلة. الخطورة بتاعته في انه ده مرض فيروسي وما عنده علاج، علاج قاطع كده لحد الان ما في فيروس بيقولوا مضاد بتاعت فيروس، عشان كده الزول من يجوه للعلاج ما بيقوموا بيدوه مضاد حيوي او كده، بس بيقوموا بعملوا دعم للجهاز المناعي عشان يقدر يقاوم اذا كان الف ولا كان نوع اي ولا كده، لكن ما في لحد الان مضاد حيوي مناسب، لانه ممكن ندي الزور عشان نقول والله يا اخي الزور ده جاوا يرغان عشان نديه مضاد حيوي كويس.
وليه بيقولوا انه في يرغان ابيض؟
ما في اي اسمه يرغان ابيض، يرغان ده اسمه جونديس بالانجليزيه، والجونديس ده يعني اصفر، يعني لازم يكون زول عنده اصفرار في الاغشيه المخاطيه، ده التعريف الصح لليرغان، لكن اي زول عنده اي حمى ثانيه او استفراغ وحاجات ثانيه وكذا وما عنده الاصفرار ده فترض يمشي يفحصه، يعني ما يقول يرغان، يعني فرض يفتش السبب الاساسي شنو الاعراض بتاعته، وبالتالي ما في حاجه اسمها يرغان ابيض.
وكيف بتكون الوقايه من مرض اليرغان؟
اليرغان طبعا خاصه النوع ب الآن عنده تطعيم، فرض أي طفل يطعموه ضد الإيرقان، ودي حاجة كويسة جدا في إنه جزول الطعام ضد الإيرقان خاصة التعب الكبد الفيروسي ما بيجيه يعني. بالإضافة للطرق بتاعت الوقاية الثانية العامة يعني، الزول يتأكد إنه الغذاء بتاعه نظيف، الموية بتاعته صحية، دي الطرق. لكن الحاجة الأساسية في إنه الزول فرض يمشي الطعام، أو أي أم يفترض تودي طفله، لأنه التهاب الكبد الفيروسي خاصة النوع ب واحدة من مكونات بتاعت التطعيم الروتيني اللي كل وقت قاعدين تودوا الأطفال للتطعيم. زي ما قلنا قبل شوية إنه أسباب بتاعت الإيرغان أسباب كثيرة، يعني ما أي إيرغان بس خلاص ده فيروس، في أسباب كثيرة. لكن لأنه ده يعني الذي ذكرناه الفيروس ده واحدة من المسببات، وهو أكثر انتشارا وهو أكثر خطورة، عشان كده ركزنا فيه. أي زول ظهر عنده إيرغان يفترض يمشي للدكتور بسرعة عشان يعالجوه، ما يمشي يعني يقوم يقولوا خلاص. الشيء اللي حصل إنه كان في بعض الوبائيات حصلت في بعض السنين بتاعت الإيرغان، بيشوفوا إنه خلاص الزول جاءوا إيرغان، الدكتور بيقوم بيديهم معرف دريبات وكده، والناس كانوا بيستخدموا يعني بس خلاص اسم. والله في الأندر ظهر له بايل طوال أمس يجيبوا دريب أدوه، في كمية كبيرة جدا من الناس ماتوا بس بسبب حياة الخاطئة. يعني ما أي دريب بيقوموا بدوه لزول، في دريبات معينة خاصة زي السكر هو اللي بيستخدموه للإيرغان. ما من المفترض أي زول خلاص ظهر للزول إيرغان طوال يقوم يمشي يجيب دريب ويديه، افترض الدريب ده يحدد الدكتور، الدكتور هو الوحيد اللي بيحدد ما إذا كان الزول ده يدوه شنو بالضبط. وهذه حاجة مهمة جدا الناس اللي بيسمعوني وخاصة في القرى اسمعوني الكلام ده كويس، لأن أنا لفيت كثير ولقيت إنه بعض أسباب الوفيات بتاعت بعض الناس كان نتيجة الاستخدام العشوائي للأدوية. مجرد أود الزول الدكتور ولقوا إنه الزول ده أدوه ودريبه بيجي كويس، خلاص بس مش يجيبوا دريبه أدوه. الدريبات دي ذاتها فيها أنواع كثيرة جدا وبيستخدموها لحالات يعني معينة. دي حاجة مهمة جدا في المرض بتاع الإيرقان أو البايل أو أبصص يعني المعروف لدى الناس.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى اللي كان معانا في برنامج استشارة طبية، فشكرا لك.
شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا على حسن الاستماع، وتمنياتنا لكم دائما بالصحة والعافية، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج استشارة طبية.